صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، وأفضل الصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله الهداة الميامين.
إخوتنا وعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، وخلق آخر يهمس في شغاف القلب يدور حول المدارة، وهي الخصلة القريبة من الرفق معنا، لأنها تعني ملائمة الناس وحسن صحبتهم واحتمال أذاهم، وربما فرق بينهما أن في المدارة تحملا أكثر للأذى.
فالمؤمن يرفق بإخوانه المؤمنين ويخالصهم مخالصة، ويتقي الأشرار ويخالفهم مخالفة، وتلك هي المدارة. من أجل أن يحفظ المؤمن دينه ونفسه وإخوانه، متجنبا كل فتنة، حذرا من كل كيد ووقعة. قال تعالى في وصف المدارين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
قيل إذا خاطبهم الجاهلون خطابا ناشئا عن الجهل مما يكره عباد الرحمن أن يخاطبوا به أو يثقل عليهم، أجابوا بما هو سالم من القول، وقالوا لهم قولا سلاما خاليا من اللغو والإثم.
والمداراة أيها الأخوة الأعزاء من الإيمان، وهي مجلبة للعيش الطيب مع الناس، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: مداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش.
ثم إن المداراة أخوتنا الأفاضل أدعى إلى تحابب الناس وتقبل تعاليم الدين ومفاهيم الرسالة، وأوفق في تقارب القلوب وتجنب الخصومات. وقد قال تعالى مخاطبا نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
وفي غرر حكمة ودرر كلمة قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: رأس الحكمة مداراة الناس، ثمرة العقل مداراة الناس، عنوان العقل مداراة الناس.
فللمداراة عوائدها المحمودة، ومنها أن يكون المرء في سلامة من دينه ودنياه، وتلك كلمة الإمام علي عليه السلام جلية واضحة: سلامة الدين والدنيا في مداراة الناس. ففي الناس أيها الإخوة الأفاضل طامع وحاسد وشرير وغادر، فلا منجاة أحيانا إلا بالمداراة، حتى لقد أوصى أمير المؤمنين عليه السلام مرة فقال لأحدهم: دار الناس تأمن غوائلهم وتسلم من مكائدهم.
ومن عوائد المداراة أيضا المحافظة على الإخوان من جهتين: من جهة أعدائهم، فنجد أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنا لنبشر في وجوه قوم وإن قلوبنا تقليهم، أولئك أعداء الله نتقيهم على إخواننا لا على أنفسنا. ومن جهة أهوائهم، فقد يخطئ إخواننا معنا فنداريهم فيبقون لنا إخوانا ولا نخسرهم.
وقد كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي ولده الحسن عليه السلام بمداراة إخوانه فيقول لها: احمل نفسك من أخيك عند صرفه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر.
ويخاطب أبو فراس الحمداني أحد إخوانه فيقول له: لم أؤاخذك بالجفاء لأني واثق منك بالوداد الصريح، فجميل العدو غير جميلا وقبيح الصديق غير قبيح.
ومن عوائد المدارات إخوتنا الأحبة أن نبلغ من خلالها الحق وندعو إلى القيم العليا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أرشد فقال: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. وفي محكم التنزيل المجيد نقرأ قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. صدق الله العلي العظيم.
وكانت المداراة أمرا من الله تعالى أن يتحلى بها أنبياؤه ورسله عليهم أفضل الصلاة والسلام. فناجى سبحانه موسى عليه السلام فكان مما قاله له: وأظهر في علانيتك المداراة عني لعدوي وعدوك من خلقي. وجاء جبرائيل عليه السلام مرة لرسول الله صلى الله عليه يقول له: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: دار خلقي.
فكان صلى الله عليه وآله يقول: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بتبليغ الرسالة، أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. وأخيرا أيها الإخوة الوعون، لا يفوتنا أن نقول إن المداراة وسيلة وليست غاية، فينبغي فيها مراعاة مرضاة الله تعالى وطاعته، وتكون النية فيها جذب القلوب إلى الإيمان والمحبة أو دفع الشر عن الدين والمؤمنين، فلا تكون المداراة تواطؤا ولا مداهنة على حساب المبادئ والكرامة.
فقد أوحى الله تعالى إلى شعيب النبي عليه السلام: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضب.
إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه، وقد أخذ في كتابة شيء تخيله دليلا على أن القرآن متناقض، فدخل بعض تلامذة الكندي يوما من الأيام على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فقال له الإمام يعاتبه:
قال الإمام: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟
نحن يا سيدي تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟
ورد عليه الإمام: أتؤدي إليه ما ألقيه عليك؟
نعم نعم يا سيدي إن شاء الله تعالى.
فأجاب الإمام: صر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك، فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول: من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك، لعله أراد غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعا بغير معانيه.
فصار التلميذ إلى أستاذه الكندي وأخذ يتلطف معه ويداريه إلى أن ألقى عليه المسألة كما أمره الإمام الحسن العسكري عليه السلام. حينها أخذ الكندي يتأمل ويفكر بعمق، حتى قال له الكندي: أعد علي. فأعاد التلميذ على أستاذه وهو وجل، ولكنه كان يداريه. أما الكندي فقد سرح في تفكير مع نفسه، فرأى هذا الاحتمال الذي طرحه تلميذه عليه أمرا منطقيا محتملا في اللغة، كما هو سائغ في الرأي والنظر، لم لا؟ ثم التفت إلى تلميذه يسأله:
أقسمت عليك ألا أخبرتني، من أين لك هذا التساؤل؟
لا لا، ليس بشيء، إنه شيء عرض بقلبي يا أستاذ، فأحببت أن أطرحه وقد أوردته عليك. أرجو العفو عما صدر مني من جسارة يا أستاذ.
كلا كلا يا ولدي، ما مثلك من اهتدى إلى هذا حتى الآن، ولا من بلغ هذه المنزلة. فعرفني فعرفني، من أين لك هذا؟
الحقيقة يا أستاذ، أمرني به أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام.
الآن جئت بالحقيقة.
وكيف علمت يا أستاذ؟
أجل، فما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت.
ثم إن الكندي دعا بالنار فأحرق ما كان كتبه من تخيلاته في أن القرآن متناقض. وكان للمدارات التي أداها ذلك التلميذ كما أوصاه الإمام العسكري عليه السلام دورها في تهيئة الأجواء المناسبة للكندي وهو الذي تصور نفسه أستاذ الفلاسفة، أن يتقبل تساؤل تلميذه المنبه وقد علمه إياه الإمام العسكري صلوات الله عليه.
كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.